بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشرد ونبل مصيب
وكم من أناس رأيناهم فانوا فلم يبق منهم غريب وصاروا إلى حفرة تحتوي ويسلم فيها الحبيب الحبيب
أو المرأة تعجبه نفسه فأعجب والأمر عندي عجيب
وما هو إلا على نفسي فيوما يشيب ويوما يشيب ألا يعجب المرء من نفسه إذا ما نعاها إليه المشيب إذا عبت أمرا فلا تأتيه وذو اللب يجنب ما يستعيب
ودع ما يغيبك لا تأتيه ويسخ إلى كل ما لا يريب
أغرك منا نار يضيء وليل يجن وشمس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله عقبة كؤود يمضي إليها العبد من دنيا دنية مع قلة عمل في طاعة الله عز وجل مع ذنوب تتراكم على العبد مع أهوال وصعاب فإذا به يقف على عقبة
المهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار، عقبة كأود يصعب الصعود، وأصعب من الصعود النزول، صعود إلى أعلى لينزل إلى الهاوية، ولا نجاة من هذه العقبة إلا بزاد، وأن للعبد الزاد إن لم يحتمي بالملك. روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل فنظر إليها، فعاد فقال: يا رب، رأيت الجنة ولو رآها جميع الخلق ما تخلف عنها أحد. ولما خلق الله النار أرسل إليها جبريل فرآها، فعاد فقال: يا رب، لو رآها الخلق ما دخلها أحد. فبعدها جعل الله عز وجل حول الجنة غلالة حفها بالمكاره، وجعل حول النار غلالة حفها بالشهوات، ثم أرسل جبريل، فلما رأى جبريل الجنة قال: والله ما أظن يدخلها أحد. ولما رأى النار قال: ما أظن ينجو منها أحد. فقد حفت الجنة بالمكاره، ومعنى المكاره التكاليف، ما كلف الله العباد من طاعات لرب البريات ومن اجتناب منهيات أرادها الرب سبحانه وتعالى. هذه العقبات، أن تكون عبد، هذه أعظم عقبة في تاريخ بني الإنسان، أن يحقق معنى أن يكون عبدا للملك، لا أن يكون عبدا لذاته، لنفسي، لهواه، لشهوتي، لدنياه. حفت بالمكاره، أي ما تكرهه النفس. وحفت النار بالشهوات، ولذلك هنا وقف. الشهوة جعلها الله عز وجل بابا من أبواب الخير، من استعملها بقدرها نجا. شهوة الطعام من أجل استمرار الحياة، شهوة النساء من أجل بقاء الناس. كل الشهوات إن استعملت بقدر نجا العبد، أما لو فرط في أمر الشهوات هلك. ولذلك حفت الجنة بالمكاره، أي التكاليف، وحفت النار بالشهوات، أي ما زاد عن الحد فعطل هذه الواجبات وشغل العبد بهذه الشهوات فانحرف عن الجادة وهلك. ولذلك حينما نتكلم عن المعوقات، عن المعطلات، عن عبودية رب البريات، إذ ما من عبد يجمع العقل إلا ويقر أنه واجب، بل من لزوم الواجبات أن يكون عبد. من الذي جمع مسحة عقل لا يقر أن الله خلق ورزق وأنعم عليه، بل أسبغ عليه النعم، وأن هذا الإله أمره أن يكون له عبد؟ ما أظن عاقل لا يقر بها. فما الذي خلف العباد عن السير إلى رب البريات؟ ما الذي عطل العباد وأقعدهم عن هذا الأمر العظيم الذي ما خلقوا إلا لأجله؟ إنها غلبة الشهوة. وربنا تبارك وتعالى حذرنا وبين لنا أصول الشهوات. قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. النساء وهو الأصل الأصيل، إذ يستحيل أن يجتمع شخص مع آخر إلا لعلة عظيمة يتفقان ويتلازمان حتى الممات، يقوم على رعايتها وإطعامها والصبر عليها، ويظل ملازما لها إلى أن تموت أو يموت. ما ذلك إلا لأمر عظيم، حينما سلط الله عز وجل الشهوة على هذا الجنس، بل على باقي الأجناس إلا الملائكة، لأنهم لا يتزاوجون. فكانت هذه الشهوة بقوتها علت وسمت على جميع الكائنات. ولذلك الإنسان يشترك مع باقي الكائنات التي تتزاوج أو من سلط عليها الشهوات في أمور ثلاثة. الأمر الأول شهوة النكاح. ما من كائن له زوج، أي له مثيل آخر من جنس آخر، إلا ولا بد من النكاح. النكاح، المطعم، شهوة الطعام، الخوف. وذلك ترى أن جميع الكائنات تشترك في هذه الأمور الثلاث. كل الكائنات، الكلب، الخنزير، القط، البهيمة، الإنسان، يشتركون جميعا أن هناك شهوة للطرف الآخر، شهوة للطعام، خوف من أي مخوف. وبهذا هو بقاء الحياة. وكما قلت بأن الإنسان ميز أن يضبط هذه الشهوات فيما أراد الله عز وجل، فإن غلبت شهوة النساء هلك، وإن غلبت شهوة الطعام هلك، وإن غلب الخوف هلك. وكان لا فرق بينه وبين باقي الكائنات. أصول هذه الشهوات عند بني الإنسان النساء، وهو الأمر الأول، فبها التلذذ والتمتع، وبها راحة النفس وقوام العيش. ثم البنين، بهم القوة والسند والمدد. المال من ذهب أو فضة أو ما يعادل الذهب والفضة، بهما العزة والعلو في الأرض. وكما قيل بأن المال هو جواز سفر عالمي يسير به العبد في أرجاء الدنيا، إلا أنه لا يصعد إلى السماء ولا يجلب له سعادة. ولذلك أكثر الذين يجمعون الأموال، كلما أكثر من المال كلما عظمت عليه الشقوة وكثرت المشاغل حتى يستريح، إما بذهاب المال ولن يستريح أيضا، وإما بالموت. ثم بعد ذلك والخيل المسومة، بها العز عند العرب والعلو والفخر، والخيل المسومة والأنعام، بها تركب أو عليها تركب، ومنها يأكل الإنسان، والحرث الذي هو قوام الحياة. هذه أصول الفتن، والتي عليها مدار مشاغل ومشاكل البشر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أيها الأحباب، شهوة النساء غلابة، ولا إتيان لهذه الشهوة إلا بالمال، ولا إتيان للمال إلا من طرق غير مشروع، إذ الرب سبحانه وتعالى قدر أرزاق العباد، هذا غني وهذا فقير، هذا على وهذا سفل. فلما رق الدين بدأ الفقير ينظر إلى الغني، ومالت النفوس إلى طلب المال من الحل ومن الحرام، ومن ثم إن وجد المال وخاصة من حرام يسهل على العبد أن يتصرف فيه، إذ يستحيل أن يكدح العبد يومه أو أسبوعه أو شهره ثم ينفقه في شيء تافه أو في أمر غير ذي بال. ما يفعل هذا إلا إذا كان هذا المال بلا مشقة. أيها الأحباب، إن أعظم فتنة وأعظم بلاء ابتلى الله به العباد شهوة النساء، ولذلك من صرفها في حلال نجا، ومن صرفها في حرام هلك. ولذلك نرى بأن الله عز وجل ضبط هذا الأمر بضوابط. الضوابط أن الله فصل بين الجنسين، لا التقاء ولا توافق إلا في أمر أحله الله عز وجل. ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ونظم ربنا تبارك وتعالى حياة العباد المرأة والرجل، فلا يخلون رجل بامرأة مهما كانت الأسباب. ولذلك حينما تتعدى النفس وتتوق وتعلو الشهوة يغيب العقل، ولذلك أجمع العقلاء على أن العقل لا يجتمع أبدا مع شهوة. ولذلك سميت الشهوة شهوة لأنها تسلب لب اللبيب وتنزع عقل العاقل. حينما يغيب العقل صار الإنسان في بهيمية محضة. ولذلك يقول العلماء بأن سلامة النفس وعزوفها عن الحرام لا يكون إلا من البدايات، واستدلوا على هذا بقصة يوسف عليه السلام حينما بيع رقيق عبد ونزل في بيت ملك وكان وحيدا فردا غريبا ضعيفا مهينا رقيق عبد، فإذا بامرأة جميلة راودته عن نفسها ودعته إليها، فحيل بينه وبين هذا أمر واحد، هو خوف الله عز وجل. هو في بيتها وهي جميلة وتزينت له وغلقت الأبواب ودعته إليها، وهو ليس معه أحد يشينه أمره ولا يعيره ولا يفضحه، فالأمر في طي الكتمان. ولكنه قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كيف ويوسف تربى في بيت الملك وما وصل إليه إلا وعمره 5 سنوات. قال العلماء إن الطفل ينشأ على المكارم والفضائل وهو في بطن أمه. وذكر بعض أهل العلم أن طفلا عمره 5 سنوات، وأنا سمعته بنفسي، ومن أراد أن يبحث في بعض مواقع الإنترنت يرى هذا الطفل عمره 5 سنوات يحفظ القرآن جيدا ويعرف أرقام الآيات ومواضع من السور، ومن ناقشه في أي آية من القرآن يجيب على السليق 5 سنوات. فسئل الأب عن حال هذا الطفل، كيف هذا وعمره 5 سنوات؟ فقال أمه من المنشغلات بالقرآن. أمه كانت معلمة تعلم القرآن، فكانت تقرأ القرآن وهي حامل وهو في بطنها. وذلك علماء، يعني كثير من العلماء يقولون بأن الطفل يتأثر حال هو جنين في بطن أمه بما يحيط به. فكانت تقرأ القرآن وهي حامل به، فلما أنجبته كان يريد أن يلعب معه كما يلعب الأطفال، فكانت تملأ البيت قرآنا بصوتها. وللأم مع الطفل حنين، الطفل لو وضع أمام مجموعة من النساء لا ينظر ولا يلتفت إلا إلى الأم وهو ما زال دون العام. الأذن تتعلق بصوتها، العينان لا تنظران إلا إليها، قلبه لا يهفو إلا عند رؤية أمه. فكانت هذه الأم تقرأ القرآن وهي ترضعه وهي تجلس معه، فكان الجو الذي يحيط به القرآن. وقيل بدأت الأم تلاحظ على طفلها من 3 إلى 4 نبوغ وترداد لبعض آيات القرآن، فبدأت تحفظ القرآن من 4، وصل عند 5 إلى هذه الحالة أن حفظ القرآن بهذا الإتقان. فإذا الشهوة تؤصل عند الإنسان من البدايات. إن رأى الطفل أبويه على حالة ردية رزية لا بد أن يتأثر بهما حتى وإن كان عن غير تعمد. وإن الطفل يتأثر بحسن خلق الأبوين من أم وأب. ولذلك كانت الشهوة مبعوثة في الإنسان وهو جنين في بطن أمه، تؤصل وتقنن حتى يصل إلى سن التمييز. ومن ثم نجا يوسف عليه السلام وهو عند هؤلاء القوم، وما دخل عندهم إلا من 5، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الشهوات مدمرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت فتنة على الرجال أعظم من النساء. وربما الإنسان لا يهش ولا يبش إلا إذا رأى امرأة، وربما القلب لا يهفو ولا يطرب إلا عند سماع صوت امرأة. فالمرأة عند الرجل شيء، شهوة فيه إقبال وإدبار، وكذلك الرجل عند المرأة كذلك. ومن ثم كان لزاما على ضبط هذه الأمور قبل التلف. وكم من أقوام سقطوا بعد عمر مديد بسبب الشهوات. ربما ترى الرجل عاقلا رزينا، تراه من خيرة القوم، فيخيب عقله أحوج ما يكون إليه، وترزل نفسه أحوج ما يكون إليها فيسقط. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن المسلمين كانوا يغزون بعض بلاد الروم، فكان من بين المسلمين رجل يسمى بعبد الرحيم. فبينما عبد الرحيم يتقدم ويتراجع رأى امرأة فحاول أن يراودها حتى اقترب منها أو من السور التي كانت عليه، فقالت: أنت مسلم؟ إن رجعت عن الإسلام أدخلتك القصر. وفعلا رجع عن الإسلام وكان يحفظ القرآن، ولذلك أيها الأحباب لا يغتر أحدنا أنه على دين أو أنه على طاعة أو أنه على علم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. قد يكون في قلب العبد خبايا وخفايا وزوايا لا يراها ولا يحاول أن يراها، فيظهرها الله عز وجل قبل موتي ولو بلحظة. عبد الرحيم تنصر وصار عند الروم، وكان المسلمون يغزون بين الحين والآخر. قال له قائل: يا عبد الرحيم، ما فعل إسلامك؟ ما فعل قرآنك؟ وكان يحفظ القرآن. قال: نسيته كله، وما بقي إلا آية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قيل: يا عبد الرحيم، عد إلينا. قال: ذهب ما هنالك، ما عاد هناك باب للرجوع، صار عندي لهم أبناء وأموال. ومات على هذا. ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى قصة مؤذن يسمى بالشيخ صالح. كان هذا الرجل يؤذن، وكان أسفل المنارة بيت رجل نصراني، وكان فيه بنت من أجمل النساء، فتن بها عبد الرحيم حتى أنه كان يبكر للأذان ويتأخر بعد الأذان لينظر إليه. وفي يوم هام صالح بهذه الفتاة، فنزل من على المنارة على هدأة من الناس وطرق الباب ففتحت له، فضمها إليه فصرخت وقالت: أنتم المؤتمنون تفعلون هذا؟ إن الفاجر لا يفعله. فقال: همت بك وجن جنوني وأريدك. فقالت: أنت مسلم؟ إن رجعت عن إسلامك فعلت ما قلت. فقال لها: أنا كافر بالإسلام، متبرئ من محمد صلى الله عليه وسلم. فالمرأة البنية ترددت، فقالت: ربما فعلت هذا من أجل أن تنال مني حظا ثم تعود. قال: لا. فأتت له بلحم خنزير فأكل منه. قالت له: لا حتى تشرب خمرا. فسقته خمرا فثمل وتغيب عقله. فقالت له: اصعد إلى أعلى البيت حتى يأتي أبي وأشاوره. فصعد أعلى البيت وهو الثمل سكران، ظل يدور ويوم حتى سقط من البيت على رأسه فمات. خافت البنت فجرته إلى البيت، فلما جاء أبوها أخبرته الخبر، فلفه بلفافة ثم رماه على مزبلة القوم عند الليل. فجاء الناس الذين يسمعون صياحه وأذانه، فعلموا حاله، وما زال يذكر بسوء إلى يومنا هذا في بطون الكتب. فأيها الأحباب، إن في العبد خبايا وخفايا، مدار الشهوة والملذات. روى الإمام أحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل. هذا الذي جمع بين الحسنيين، طاعة طوع الدنيا للآخرة فهو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هذا المال مصيبة، إن طغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلا طغيان ولا ظلم إلا بالمال، لا فساد على ظهر الأرض إلا بالمال. ومن ثم كان ضابط المال عظيم، ومفتاحه لابد أن يكون بأيدي الأتقياء، فإن استعمل عند غير تقي أفسد وأتلف. رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه، ما من باب من أبواب الشر إلا وقد دخله بماله، يطوف الأرض بماله، يأتي بكل مفسدة بالمال. ولذلك لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه، ولذلك نرى أن غالب أصحاب الأموال ممن لا يتقون الله أعظم الناس قطيعة للرحم. قل أن تجد صاحب مال غير تقي يصل لرحمه، أقل ما فيها أنه يشعر أنهم يحسدون لضعف دينه ورقته على ما هو فيه من فساد. فلذلك كان هذا المال هو سبب نشوء القطيع والوقوع في الحرام. بعدها رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه فهو بأخبث المنازل. انظروا إلى الدرجتين، هذا عنده مال وهذا عنده مال، وبين المنزلتين كما بين السماء والأرض. وكما ذكرت لكم بأن الإنسان يشترك مع البهيمة في الطعام، النكاح، الخوف، فلما استعمل المال كما تستعمله البهيمة في شهواته ولذاته كان خسيس، ولما كان الآخر استعمل المال فيما يرضي الملك كان أعلى وأعظم وأبهى عند الله عز وجل. النوع الثالث، رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم ولكن فقير، رضي بقسم الله عز وجل له ولكن النفس تتوق إلى الخير، يرى هذا الذي عنده مال تقي نقي ينفق، ما من باب للخير إلا وهو يسبق، فيتحسر ويتألم ويبكي أن يرى أنه حرم من المال لتقدير الله عز وجل فيه، ليس هو باستطاعته أن يجلب المال إلا من حرام. فهو يقول لو أن لمثل فلان هذا الذي ينفق ويتقي الله عز وجل لعملت بعمله فهو بنيته سواء أو هما بنيته سواء. إذن هذا الذي حرم من المال ولكن العلم والدين نفع احتسب الأجر عند الله عز وجل فنال منزلة الأول. بينما الرابع لم يؤته الله علما ولا مالا، محروم، ولكن لا ضابط من دين يهديه سواء السبيل، ينظر إلى الثاني لا إلى الأول، يرى هذا الفاسق وهذا الفاسد، ينظر إلى النساء، يسافر إلى النساء، يستعمل الأموال في غير طاعة رب البريات، استعمل هذا المال في كل منقصة على وجه الأرض، فيتمنى أن يكون مثله، يرى أنه ينظر أو معه فتاة جميلة أو ينظر إلى الأشياء التي حرمها الله عز وجل أو عنده من الحرام كذا وكذا، فيتمنى تمنى وهو جاهل فنال المنزلة والعياذ بالله، فهما في الوزر سواء. أيها الأحباب، الشهوات قد عمت وطمت، والشيطان قد أجلب بخيله ورجله، وللشيطان مع القلب محاور، والشيطان قابع على قلب العبد لا يستكين ولا يسكن أبدا. الشيطان يمد خرطومه أو خيشومه على الملك، على القلب يوسوس. الأمر جد خطير، ربما الإنسان فيه من الشهوات وهو عاجز، يتمنى أن ينظر إلى النساء، يتمنى أن يأتي الفاحشة، يتمنى مجرد أماني، وربما تستمد به الأماني، فإن وجد فرصة للنظر إلى الحرام نظر، وإن وجد فرصة لفعل الحرام فعل، لأن النفس مهيئة. وقد يبتلى العبد بهذا، نسأل الله المعافاة. فأيها الأحباب، عقبة كؤود يصعد عليها العبد بلا زاد إلا التقى، ما معه أي زاد إلا تقوى من الله عز وجل، هي التي ترفعه وهي التي تنزله. إن فقد الزاد هلك. إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب، بمعنى أن الله يظهر أمره ويشهر ذكره، يعرفه الناس، يعرف حتى أهله وزوجه أنه مات على شر. وإن العبد قد يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس في ظاهر أمره، لكن فيه من الخير والله يعلمه، وإن رأوه في الجنة ربما فتنوا. فقبل موته يوفقه الله لعمل صالح ظاهر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فأيها الأحباب، نحن في حاجة أن ننظر إلى قلوبنا، ما بداخلها. ربما تقول أنظر إلى اللحم والعضلات والعصب والدم، أقول لا، ما يحويه القلب من إيمان وتقى أو من ضلال وخسة، أعرض على قلبك، اختبر هذا القلب، أعرضه على أمر الله عز وجل، فإن قبل فهنيئا لك، أعرضه عما نهى الله عز وجل، فإن رفض فهنيئا لك. أين موضع النظر؟ أين موضع السمع؟ أين حركتك؟ أين سكنتك؟ أمع الله عز وجل أم مع غير الله؟ أفي طاعات وقربات أم في فتن ومحن وبلايا ورزايا؟ إذن الطريق سهل، هذه العقبة تقطعها بسهولة بقليل من الطاعات، وتنزل منها بسهولة بقليل من الطاعات في جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الأحباب، قل أأنبئكم بخير من ذلك؟ ما هو؟ الجنة. من منا لا يشتاق إلى الجنة؟ من منا لا يتمنى الجنة؟ ضع الجنة نصب عينيك، ضع ما فيها مما تتمنى وتتشهى في الدنيا. ربما تشتهي ذنب أو فعل معصية ولا تستطيع أن تصل إليه، ولكن مكتوب عليك فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. كم من أقوام حيل بينه وبين المعصية بسبب العجز المالي أو عدم الوصول إلى تحقيق الذنب بسبب ما، ترى هل يسلم هذا القلب؟ لا والله، لا والله. وذلك في الحديث، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لماذا؟ في هم، في استعداد نفسي لفعل الذنب والمعصية، ما حال بينه وبين الإتيان إلا عدم وجود الأسباب. قيل هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال أنه كان حريصا على قتل صاحبه، قلبه متحرك بالمعصية ممتلئ بها، حيل بينه وبينها أسباب، إما حياء إما خوف الناس، أسباب كثيرة حالت بينه وبين. فالرجولة ليست لا بالمال ولا بالقوة ولا بأي شيء. أسأل الله الملك سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يقلع ثراتنا وأن يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.